والآن إن شاء الله في معرض الكتاب الجاي، ما أبغى أعلن عن شيء الآن، سيكون هذا الملخص هو كتابه الجاي، وهيكون عبارة عن صفحة قريبة من الـ A4، تصير يعني تصير تقريبا بهذا الحجم، وتطلع في النهاية A4 A5، وبعدين شو اسمه تطلع لها A4، فيها كل كتابة. لأنها لو بدأت من برلمانات ومن أحزاب سياسية أو يسارية أو يمينية، ستظلها صبغتها الأيديولوجية المعروفة. هذا رجل إذا يعني فكر قرر، وإذا قرر فعل.
جميل.
ونفذ. فلاحظ أنه كل الخطوات التي تم الإشارة إليها، وكان بعض الإعلام المغرض يتحدث عن أنه مجرد كلام.
طبعا في آخر محور، أنت مذيع الأوامر الملكية في الغالب، هل هذا كان ذكرته يمكن، هل كان هذا في صعوبات بالغة في حياة أبو محمد؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بالإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات الكريمات، مرحبا بكم في البعد الثالث. البعد الثالث يأتيكم ضمن قناة أبعاد، لقاءات جميلة وإبداعية. هذا اليوم مع اللقاء الإعلامي مع قامة إعلامية مميزة، استفدنا منها كثيرا من زمن الجميل والزمن الحالي الجميل كذلك. يبقى الأستاذ عبد الله محمد الشهري أبو محمد، رمز في هذا المجال. حياك الله أبو محمد.
الله يسلمك ويبارك فيك، شكرا لكم على الاستضافة، وسعيد جدا يعني بوجودي معكم، فأنتم من المنافذ المحفزة على الإبداع والتألق.
الله يحييك ويبقيك، وحنا أسعد بوجود قامة إعلامية مميزة مثلك معنا، وأنا والله فرح جدا يعني وجود قامة مثلك أبو محمد نعتز بها
كثير. أشكرك، وخلينا نبدأ في الموضوع لأني أحب أن نبدأ في الموضوع.
ما شاء الله عليك.
أنا أشكركم على إطرائكم، لكنها يعني عين الرضا عن كل عيب كليلة.
جميل جميل. المستشار الإعلامي رئيس مجلس إدارة جمعية إعلاميين السعوديين، وباختصار هي جمعية إعلام، وهذه الجمعية المثابرة والجميلة بإذن الله سيكون لها دور كبير في المجتمع، لعلنا نتطرق لها في البعد الثاني البعد الحالي. احنا في البعد الماضي الان، او البعد الاول اللي يتكلم عن ابو محمد نفسه والاعلام، كيف كانت بداياتك الاعلاميه، وهل هو طموح من الصغر؟
كرر شكري لكم، وشكرا يعني على اعادتي لتلك اللحظات الجميله. يعني باختصار شديد جدا، منذ بواكير الصبا الاولى، يعني منذ وعيت وانا اسمع عند عمي في مناسبات كثيرة الراديو، كان هو وسيلة الاتصال الوحيدة حينها. ف يعني لفتني يعني هذا الجهاز، هذا التكوين اللي يطلع منه صوت.
جميل.
وكنا هناك في محافظة تنومة، يعني أكثر طبعا كان برامج كثيرة يعني تتهادى إلى السمع وقتها من إذاعة الرياض، وعندما كونت أيضا إذاعة القرآن الكريم. الشاهد ان هناك الكثير من الاسئله التي دارت حول هذا الجهاز. من هنا بدا العشق. على مستوى شخصي، في مدرسه سبتة نومة الابتدائيه، ومنذ السنه الاولى وانا اجاهد في انه القي كلمه الصباح، وكنت تقريبا الاقرب الى مدرسي اللغه العربيه اللي هم عادة يكونون معنيين أو رواد الفصل المعنيين بتحديد من يلقي كلمة الصباح. على يعني ضعف الإمكانيات حينها، كنت أضحي بالفسحة في سبيل أنه أخذ من زميلي كلمة الصباح إذا كانت عنده. تطور هذا الحب، هذا العشق، هذا الظهور أمام الناس، ويمكن أيضا يعني ظل معي طول الفترة. انتقلت من تنومة بعد المرحلة، بعد بالضبط الأولى متوسط، وانقطعت عن الدراسة بين يعني إذا كان رجعت تقريبا في عام 1400 اللي قبل 1399 98 97، انقطعت بين عامي 96 و97 إلى بداية 98 عن الدراسة لظروف الانتقال والبحث عن فرصة عمل. وجينا وإحنا صغار، ما لقينا فرصة عمل وقتها، لكنه اقتحمنا الحياة، كنا مجموعة من الشباب المغامرين. الوالد رحمة الله عليه توفي وأنا لا أتذكر ملامحه، فكان هذا أحد أسباب أنه خرجنا مبكرا من ديرتنا نسميها، بحثا عن الرزق. لكن ظلت مسألة حب الإذاعة حاضرة، التحقت بأكثر من جهة بما فيها الجوانب العسكرية، جربت أن يدخل عسكري. لكن في كل الأحوال كانت الصحف، حتى لو كانت صحف أمس، لازم أبدأ يومي بأنه أنا أقرأ العناوين وأقرأ بعض الأخبار واروح للاقتصاد شوي ورياضه شوي بعدين اختم ذا ويبدا يومي. فكان من هذا، كان هذا الهم من الصغر. اذكر انه في احدى الجهات التي عملت فيها كان عندنا سكن جماعي، سويت لهم صحيفه حائط
ما شاء الله،
ايام ثانويه اليمامه. انا درست عامي 1401 1402 في ثانويه اليمامه اللي هي ثاني وثالث ثانوي، وتخرجت فيها 1402 من الهجره. في عام 1401 من الهجره تقدمت للإذاعة. طبعا خلال الفترة هذه كنت أراسل الإذاعة وعرفت تقريبا كل البرامج والمذيعين وأسماءهم، وكانت المراسلات عن طريق البريد.
إذاعة الرياض.
إذاعة الرياض نعم. ففي 1401، نهاية 1401 تقريبا، عملت تجربة. لا والله بالعكس، منتصف 1401 أو بداياته تقدمت للإذاعة. كان وقتها الأستاذ محمد عبد الرحمن الشعلان رحمة الله عليه، كان هو كبير المذيعين، وقال حينها أنه خلص الثانوية. فاستشهدت بأنه بدر كريم اللي كان وقتها مدير عام الإذاعة بدأ ولم يكمل، ما كان عنده حتى الثانوية أو المتوسط. فعموما قصة طويلة، وانعمل التجربة ولله الحمد نجحت. وحينما أقبل مذيعا في إذاعة الرياض في زمن تتحدث عن 1401، منتصف تقريبا 1981 من الميلاد، وأنا في عمر صغير وبين عمالقة تتحدث عن بدر كريم، عن محمد الشعلان رحمة الله عليهم، إبراهيم الذهبي رحمه الله، تتحدث عن ممن يعني رحل عنا، عبد الله الزيد، ومن بقي مثل صالح السويدان، ناصر الفركز، حسن التركي، إبراهيم الصقعوب، وبدايات محمد العوين ومجموعة. وأيضا كان البث محدودا، يعني كانت إذاعة الرياض تبث من السادسة صباحا وتنتهي الساعة الثانية بعد منتصف الليل. وهذا أتاح لي فرصة حينما قبلت مذيعا متعاونا فيها أن أتخلص من الأعمال في النهار وأدرس في النهار بدلا من العمل، وأفرغ عملي في الليل في الإذاعة. انتهيت في 1402، أخذت شهادة الثانوية العامة وتقدمت على وظيفة رسمية، وقبلت مذيعا رسميا في شهر 12/1402 من الهجرة بعد التخرج. أذكر حينها أن وقت اختبارات الثانوية العامة كانت وفاة الملك خالد رحمة الله عليه، و يعني تولي الملك فهد رحمة الله عليهم جميعا. كان يوم اختبار التاريخ، لا أزال أذكر هذا اليوم. وحينها يعني كان في شهر شعبان 1402 من الهجرة، في نهاية أو قبل نهاية شهر ذي الحجة من نفس العام، كان قد صدر قرار تعييني، يعني تثبيتي مذيعا رسميا في إذاعة الرياض على المرتبة الرابعة والخامسة أعتقد. ودرس ما بعد ذلك، يعني مراحل الجامعة وما تلاها كانت كلها وأنا أعمل رسميا في الـ في الـ في, الـ في الإذاعة. فالشغف وحب هذه المهنة بدأ مبكرا وترسخ مع مرور الوقت. توج بالقبول مذيعا عام 1402 من الهجرة، وفي عام 1412 أي بعد 10 سنوات تقريبا أيضا الانتقال بشكل رسمي إلى التلفزيون، ومنه إلى 1419 تقريبا، أنا أتكلم بالهجري. عندها أخذت التقاعد، وبعد سنة ونص عدت مرة أخرى مذيعا متعاونا مع الإخبارية في قراءة نشرات الأخبار وفي بعض المناسبات.
جميل.
هذا باختصار.
وعبد الله اليوم؟
عبد الله اليوم هو عبد الله 1402، عبد الله 1400 و1397، وعبد الله ان شاء الله بعد 10 و15 سنه قادمه. يعني تختلف المقاييس وتختلف، يعني تختلف الآليات التي من خلالها يعني تحقق هذا الهدف او ذاك. عبد الله اليوم هو رئيس مجلس اداره جمعيه الاعلاميين السعوديين اعلام، مستشار اعلامي لدى عدد من الجهات، مسؤول عن اعداد وتنظيم بعض الادارات المتخصصه في الاعلام والاتصال، ادرب بين فترة وفترة في بعض الأحيان مع بعض الجهات،
فقط. ما شاء الله.
وأب لأربعة، محمد ولينا وريما وخالد، اثنين أطباء، إعلام واتصال وقانون.
ما شاء الله، ما شاء الله، منوعهم حتى في المجالات. ما شاء الله.
والله هم اللي اختاروا، أنا ما اخترت
لهم. ما اختار إعلامي أحد فيهم؟
ريما.
ما شاء الله.
اختارت أنها تدخل كلية الإعلام ولكنها أخذت الاتصال التسويقي والإعلام.
التسويقي. الله يوفقها.
خالد يمكن لأنه يحب المشاكل أخذ قانون
عشان يحل المشاكل.
أي ممكن يعني عشان يحل المشاكل أو هو نصحح العبارة، يحب يحل المشاكل عشان ما يزعل بعد. محمد ولينا الكبار اختاروا الطب
ما شاء الله.
باختصار لم أختر لأي منهم مسارة
ما شاء الله،
فقط دوري أنه أنا أساعده في أنه يحقق ما يريد.
جميل
بكل ما أملك.
ما شاء الله عليك، الله يرزق برهم يا رب.
الله يسلمك.
وش الأقرب لقلب أبو محمد، الراديو أم التلفزيون بعد هالمسيرة الحافلة؟
والله بالنسبة لي الاثنين عينين في راس، لكن تظل الإذاعة تظل الإذاعة هي المدرسة، وكل الزملاء المذيعين والمحررين والمخرجين الذين مروا من بوابة الإذاعة أبدعوا فيما بعد. الإذاعة الآن تتلفزت، يعني الآن معظم لم تكن كل الإذاعات أصبحوا يضعون كاميرا كاميرا ويظهرون على الهواء، وأكثر وصولا من التلفزيون نفسه الآن. فبالتالي هي بالنسبة لي الوسيلتين تكمل بعض، ولكن تخيل أنه من 1412 اللي هو 1992 الميلاد انتقلت إلى التلفزيون، وحتى التقاعد وحتى الآن بعد العودة متعاونا، إذا جيت أطلع واحد يسألني من رايح، بالرايح الإذاعة
عاد انت هذا عشق ما يحتاج خلاص. إذا الإذاعة بالنسبة لعبد الله هي أقرب بكثير من التلفزيون،
ربما لأنها شكلت ملامح الشخصية الأولى بالنسبة لي كإعلامي، تشكلت شخصيتي المهنية في الإذاعة.
جميل.
محليا وعلى مستوى أبعد في هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي في دورة كانت نوعية ومهمة جدا، يعني أعادت تشكيل كثير من المفاهيم بالنسبة لي. فنعم الإذاعة تظل هي الأقرب.
وش تعلمت أبو محمد من الإذاعة والتلفزيون من المسيرة الجميلة هذه والمليئة؟
هي اللي حاطه الآن على شكل هاشتاج، وأنه أنك لا تتثائب، يعني أكبر دروس العمل في الإعلام بشكل عام وفي الإذاعة والتلفزيون تحديدا، أنه حتى تكون إذاعيا مميزا، حتى تكون إعلاميا مميزا في الإذاعة في التلفزيون في الصحافة في أي يعني مسار من مسارات الإعلام، فيجب ألا تتثائب، فإنك إن تثأبت يعني ممكن تنام ونمت.
معناها ذلك الكسل معناها تنظيم الحياة.
تنظيم الحياة أهم من التنظيم هو أنه تظل على اتصال مباشر. أنا ما أحب أستخدم مصطلحات إنجليزية لكن هو أنه تكون تعمل على تحديث معلوماتك باستمرار. احنا الان التطبيقات اللي بين يدينا والجوالات اللي بين يدينا، البرنامج تنزله اليوم او التطبيق تلقى بعد 3 ساعات في تحديث،
صحيح،
ويمكن بكره الصبح في تحديث، اذا انت ما تابعت بعد اسبوعين ما راح يشتغل معك. اتصور عقل الاعلامي هو بهذه الاليه بهذه الطريقه، انه اذا انت لم تعمل على تحديث بياناتك ومعلوماتك ومهاراتك وقدراتك الذهنيه النفسيه الصحيه الاجتماعيه الأخلاقية، إذا لم تعمل على تحديثها والمحافظة عليها فستضمر. والإعلام هو كل متكامل، يعني نحن الآن في جمعية مكارم الأخلاق، وأنا شفت منظومة الأخلاق كذلك منظومة الإعلام، خلينا نقول يعني هناك منظومة من العوامل والمؤثرات الأساسية، إذا تعب واحد منها أو ضمر فسيؤثر على البقية. فلذلك هنا لتبقى يجب أن تبقى متقدا.
جميل، كلام رائع. وش أصعب من قرأته وذات في التلفزيون أو في الإذاعة؟
دائما يذكروني بنبأ وفاة الملك عبد الله رحمة الله عليه، رحمه الله وغفر له، يعني كانت واحدة من اللحظات التاريخية التي لا أنساها في حياتي، أن تعلن وفاة ملك وتنصيب ملك.
صح
يعني أعتقد أن الموقف نفسه يعني يستعصي على الوصف، لكن الحمد لله انها كانت يعني
ما شاء الله. الله يرحمهم
رحمه الله عليهم وحفظ الله ملك سلمان ان شاء الله.
طبعا في اخر محور، انت مذيع الاوامر الملكيه في الغالب، هل هذا كان ذكرته يمكن، هل كان هذا في صعوبات بالغه في حياه ابو محمد؟
هو شوف انا ما احب صراحه التصنيف، يعني انه والله هذا مذيع كذا، هو ما حصل هو انه يعني خلينا نذكر للاساتذه فضلهم. أستاذ سليمان العيسى رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته، اصطحبني كثيرا معه في عدة مناسبات، كان أهمها إعلان الميزانية العامة، يعني حينما كنا نقرأ كل شيء ناخذ الاوراق كامله ونقراها معا عند اعلان الميزانيه. شاركت سنوات طويله في هذا الموضوع، ايضا شاركته في رحلات ملكيه مع الملك ولي العهد، وكان يوزع يعني المهام بيننا. وبالتالي فكانت معظم الاوامر الملكيه كان يعني يطلب مني ان اكون معه. ومرت فتره انه بعض الاوامر الملكيه ايضا تشرفت بقراءتها، لكن هذا لا، كل الزملاء تقريبا، كل الزملاء، كل مذيعي نشرات الاخبار اللي مروا على دعوه التلفزيون كلهم قرأوا اوامر ملكيه. يعني انا لا اضع نفسي بانه انا والله مذيع لهم، لا، انا ما عمليا ما احب هذا التصنيف لانها مرت على الجميع. كل ما في الامر هو انه في مرحله ما، يمكن لعل اشهرها في عهد الملك عبد الله رحمه الله عليه، حينما عاد من رحلته العلاجيه واصدر تلك الحزمه من الاوامر الملكيه التي حملت الشيء الكثير حينها، واذيعت بعد صلاه الجمعه، بعد انتهاء صلاة الجمعة في مكة المكرمة، وتم التنويه عنها من يوم سابق، وكان فيها يعني كثير من الأوامر. فكنت الأستاذ سليمان وأنا رحمة الله عليه ارتبط في أذهان الناس بأن والله هذا، ولا الواقع أنها يعني كانت ثقة أبو محمد رحمة الله عليه.
ننتقل نحن وياكم الآن إلى البعد الثاني من أبعاد البرنامج، البعد الثالث. زمن المذيعين الأولين أبو محمد كان يسمى بالزمن الجميل، فعلا هو جميل، وحنا الآن في الحاضر، هل ما زال هذا الجمال يستفيد من هذه الأجيال ولا لا؟
الجمال يصنعه الإنسان يعني، صادق، ويعكس على المكان، وبالتالي تكون الصفة. أعتقد أنه إطلاق يعني الزمن الجميل على مرحلة ما قبل 30-40-50 سنة، عمليا أحفادنا ربما بعد 30-40 سنة سيعتبرون عام 2021 و2022 الذي بدأ سيعتبرونه يعني زمن جميل.
جميل.
لأن لكل زمن مقاييسه الجمالية. لكن أنا أتصور أنه مسمى الزمن الجميل هو جاء من البساطة. يعني ما أعرفه، وربما يعرف من هو أكبر منك سنا أو في سني مثلا، هو أن نمر علينا فترة طفولتنا، فترة شبابنا. كانت القرية، كانت الحارة تشعر أنهم أسرة واحدة.
صادق.
وأعتقد أنها انعكست في كثير من الأعمال التلفزيونية لترسيخها. فبالتالي المسميات هذه تصور أنها جاءت من أو نسبة إلى بساطة الناس في تلك الفترة، إلى قربهم من بعض، إلى جمال علاقاتهم، إلى جمال نفسياتهم. الآن مع الأسف يعني رغم التطور ورغم الحضارة ورغم لأنه تجد أنه الجار ما يشوف جاره يمكن صحيح. بالشهر وبالشهرين وبالثلاثة، أين الجمال هنا؟ صحيح. أيضا حتى الآن على مستوى الأقارب، أنا أتكلم عن تجربتي الشخصية، أنا الآن أقول هذا الكلام وأنا خجلان جدا، وفي كثير من أقاربي في الرياض تمر شهور ما نشوف بعض بالتليفون أو رسائل، إلى درجة أنه العيد أيضا أصبح بالرسائل ولم يعد فيه اتصال. وبعدين جاءت كورونا وخربت شوهت ما يعني ما تبقى. فبالتالي أتصور أنه كلمة الزمن الجميل تعود إلى تلك الفترة التي كانت فيها الأشياء جميلة وبسيطة.
جميل، ما شاء الله تبارك الله. الانتقال للمحور الحالي معناه الحاضر، فنحن نتكلم عن وجود عبد الله الآن في الإعلام، وأبو محمد الآن ما شاء الله تبارك الله رئيس مجلس إدارة جمعية الإعلاميين السعوديين إعلام. وش الجمعية هذه؟
والله يطول الشرح حولها. هي نشأت يعني قبل حوالي سنة ونص، عمرها الآن سنتين تقريبا.
جميل.
أو هي في السنة الثانية، بتخلص سنتها الثانية بعد فترة. طبعا هي جمعية إعلامية متخصصة تهدف إلى تمكين الإعلاميين السعوديين من خلال المبادرات والبرامج النوعية في مختلف مجالات العمل الإعلامي.
جميل.
باختصار.
جميل.
هي جمعية أهلية مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ولاحظتنا مثلا في جمعية سابقة، الفرق بين ترخيص جمعيتنا كان 1863، قبل أسابيع صدر الرقم تقريبا 1900. فبالتالي عدد الجمعيات الأهلية التي رخصت في السنوات الثلاثة والأربعة الأخيرة يفوق بكثير أو دبل أو ثلاثة أضعاف ما رخص في السنوات التي سبقتها. رؤية 2030 أعطت القطاع غير الربحي مساحة كبيرة جدا. وبالمناسبة إذا بترجع إلى المؤتمر الصحفي الذي عقده سمو الأمير محمد بن سلمان لإعلان الرؤية، كنت الوحيد من الإعلاميين الذي تنبه إلى أهمية القطاع في وثيقة الرؤية، وأنا من سأل سؤال لسموه. في إجابة سموه وهي موجودة وموثقة تحدث عن نقطتين مهمتين تحققت الآن. تحدث عن أنه سيمكن القطاع غير الربحي من خلال سن القوانين والأنظمة التي تمكنه وترفع من مستواه وتعزز مساهمته في الإنتاج الإجمالي.
جميل.
هذه نقطة. النقطة الثانية تحدث عن أفكار تدرس لتحويل بعض الجهات إلى مؤسسات غير ربحية، وذكر تحديدا، وأنا ممكن أزودك بالمقطع تضيفه تضيفه لبرنامجك الآن نشوفه. زين. وتحدث تحديدا عن يعني مؤسستين مهمتين، مستشفى الملك فيصل التخصصي وجامعة الملك سعود. وهما الآن يعني قبل انتهاء عام 2021 تحولت الهيئتان أو المؤسستان أو الجهتان إلى مؤسستين أو هيئتين غير ربحيتين. أيضا الأمير محمد بن سلمان أعلن عن إنشاء وعلى حسابه وباسمه أول مدينة غير ربحية في العالم. يعني حتى حاطينها نشوفها في الصحافة الأجنبية، يعني the first non-profit city in the world.
أول مدينة.
أول مدينة متكاملة غير ربحية في العالم. على مساحة هائلة جدا. سيعلن أو أعلن عن تفاصيلها. أعلن عنها لكن التفاصيل لم تنتهي بعد. فبالتالي القطاع غير الربحي، وبالمناسبة أنا من دخولي في هذا الجانب ولعلك تعرف أنت هذا الأمور، كثير من العوائل الثرية لديها مليارات. لكنهم يعني خاصة في الأمور الوقفية والوصايا، لكن عملية يعني استثمارها كانت يعني ضعيفة لعدم وجود قوانين. الآن أوجدت هذه القوانين، أنشئ المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، في يعني مجلس المؤسسات المانحة، في توجه كبير جدا إلى استغلال هذه الثروات العائلية الطائلة في منافذ ووسائل تنموية واقتصادية واجتماعية. الآن في حديث كبير جدا عن الاستثمار الاجتماعي من خلال توظيف هذه الأموال الهائلة.
إذا أبو محمد المدينة سيكون لها دور كبير في الجمعيات.
ليس لدي تفاصيل، ولكن كون أن الرجل حفظه الله يعني فكر بهذه الطريقة فهو يعزز ما ذهب إليه. جميل. هذا رجل إذا يعني فكر قرر، وإذا قرر فعل.
جميل.
ونفذ. فلاحظ أنه كل الخطوات التي تم الإشارة إليها، وكان بعض الإعلام المغرض يتحدث عن أنه مجرد كلام. يعني حينما أعلن مثلا عن تحويل مستشفى الملك فيصل إلى مؤسسة غير ربحية، كان في كثير حتى من بعض النخب يقولون كيف بكل الكلام هذا؟ خلال خمس سنوات تم الموضوع، تم انتهى الموضوع. جامعة الملك سعود، وقس على ذلك الكثير من فبالتالي الآن القطاع غير الربحي أنا أتصور أنه مقبل يعني وقبل 2030. جميل. يعني بدلا يعني احد الاهداف الرؤيه انك تصل الى مليون متطوع مع 2030 بدل 115000 و120000 عندما اعلنت الرؤيه.
ترى الارقام لم تكتب، لو كتبت الارقام اتوقع ومتاكد واعتقد ان الارقام جدا ضخمه.
اعتقد ان حققنا الرقم الان.
صحيح.
اعتقد انه 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 بعد مرور خمس سنوات من اطلاق الرؤيه انه يعني تقريبا، انا ما طلعت على اخر احصائيات منصه التطوع، لاحظ اللي سجلوا فيه الاف الذين لم يسجلوا. فأنا أتصور أنه قريبا سنحقق مثل ما حققنا في أمور كثيرة، يعني التنفيذ قبل الموعد المحدد. خذ على سبيل المثال الأنظمة الأربعة التي أعلن عنها أيضا الأمير محمد فيما يتعلق بتعزيز القضاء وهيبته وأهميته من خلال تقنين كثير من القوانين. قانون الإثبات صدر وفي الطريق الأحوال الشخصية، اللي تحدث عن أربعة قوانين، ونحن في الربع الأول من 2022 أعتقد أنها ستكون يعني حاضرة، وهذه ستعزز يعني ستعزز الأبعاد الاجتماعية الاقتصادية النفسية للناس، بأنه بيرتاح أنك تعيش في بلد تحكمه مؤسسات، تحكمه أنظمة وقوانين، تستمد كما نعرف جميعا كل هذه الأنظمة والقوانين من الشريعة الإسلامية. فهنا أعتقد أنه 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 القطاع غير الربحي، نعود إلى هنا، مهمة يعني أمامه مهمة كبيرة جدا في تعزيز هذه المفاهيم، في تعزيز القيم، في تعزيز ثقافة القانون. نحن بالمناسبة أيضا أسسنا جمعية تعنى بالملكية الفكرية، وهي أول جمعية على مستوى المملكة، وأنا عضو في مجلس إدارتها. وهذه من مهامها أيضا هي يعني نشر الثقافه الحقوقيه، ثقافه حقوق الملكيه الفكريه، انه كيف احترم حقوقك كمؤلف، كمخترع، كمبادر، كيف تحفظ حقوقك في بلد هو يعني المثال اصلا من حيث شريعته وعاداته وتقاليده في حفظ حقوق الاخرين. جميل. فلماذا لا تحول هذه المبادئ الجميله الى قوانين نحتكم اليها؟
صادق، لكن في موضوع الجمعيات والان بوجود هذه المدينه الضخمه، كثير من الناس يقول الجمعيات هي قطاع غير ربحي في الغالب، ايتام، صحه، معاقين، شيء من هالقبيل، ممكن مجالات البر، مجالات الدعوه. الان نتحدث عن جمعيات جديده في مجالات متنوعه وهي قطاع غير ربحي مثل جمعيه اعلام.
سيدي الكريم، في جميع المجتمعات الناضجه عالميا، بصرف النظر عن يعني لا نتحدث عن الديانات ولا عن الانظمه الاقتصاديه ولا هل هذا شرقي او غربي، انا اتحدث عن المؤسسات القانونيه والتي مؤسسات المجتمع المدني. مؤسسات المجتمع المدني في جميع المجتمعات الحيه في العالم كلمتها يعني اساسيه وحاضره في كل مفاصل التنميه. واي بلد في العالم، خذ سنغافوره، خذ كوريا الجنوبيه، خذ امريكا، خذ اوروبا، تجد ان مؤسسات المجتمع المدني تقوم بما لا تقوم به الحكومات.
وهذا دورها.
هذا دورها. هذا دورها، يعني معظم القرارات المهمة والمفصلية في حياة المجتمعات تبدأ من مؤسسات المجتمع المدني. لأنها لو بدأت من برلمانات ومن حزاب سياسية أو يسارية أو يمينية ستظلها صبغتها الأيديولوجية المعروفة. لكن حينما تأتي من مؤسسة مجتمع مدني غير هادفة للربح، حتى وإن ربح من يعمل فيها، لكنها في النهاية غير هادفة للربح، ولذلك لا تتسابق ولا تدخل في منافسات من أنه هذا العرض أو هذا المشروع
مزايدات المالية وغيرها ما عندها.
أضف إلى ذلك أيضا عملية التنظيم الأخير الذي صدر وأقر من المقام السامي، وهو أيضا يصب في جهة تمكين القطاع غير الربحي، وهو برنامج إسناد.
جميل.
اللي هو إسناد كثير من المقاولات والمشاريع الحكومية الى القطاع الربحي والقطاع غير القطاع غير الربحي والقطاع غير الربحي او الجمعيات هي التي تعطيه المقاولين، وكل جمعيه في مجال اختصاصها. بمعنى لو ان هناك لدى هذه الجهه او تلك مشروع اعلامي مثلا بمليون ريال، يحق لجمعيه اعلام انها تدخل المناقصه ولها الاولويه، وتعفى ايضا من حكايه الرسوم الابتدائيه او الضمان الابتدائي والنهائي الى اخره. جمعية إعلام لها الأحقية أنها تأخذ هذا المشروع وتسنده إلى مقاول خارجي، فتصبح جمعية إعلام هي الوسيط بين هذه الجهة الحكومية والجهة التي نفذت لها برامجها الإعلامية. فتستفيد الجهة الحكومية أنها حصلت على المعايير التي تريد، استفاد القطاع الثالث أو الجمعية بأنه يعني استفادت
مالياً أو قدم مشاريع،
وفي نفس الوقت استفاد صاحب أو المنفذ. وهذا احد اهم يعني محفزات الجمعيات لتحقيق ما نعرفه جميعا في القطاع غير الربحي، وهو الاستدامه الماليه. من غير استدامه ماليه لا يمكن للجمعيات ان تتحرك.
جميل، طرح جميل ورائع. على ضوء كلمه اعلام، من خلال وجهه نظر الخبير والمستشار الاعلامي، ايش معنى كلمه اعلامي ومن هو الاعلامي الفعلي؟ يعني لمن يطلق هذا المصطلح الان؟ الكثير من المشاهير او بعض المؤثرين وكذا كلهم يقول انا اعلامي وانا اعلامي، او بعض المقدمين او بعض المعدين او بعض الفنيين. من خلال تجربتك العميقه، وانا اعرف انه مصطلح شائك يعني، لكن من خلال التجربه
ليس شائكا بقدر ما هو يعني حديث عهد مع العقليه العربيه. خلينا نقول يعني انا اسف يعني على هذا الكلمه، ولكن هذا هو الواقع. حتى عندنا في هيئه الصحفيين تعريف الصحفي أو الصحافي نسبة إلى الصحافة.
جميل.
هو كل من يعمل فيما له علاقة بالإعلام والاتصال. المصور صحفي. حقيقة هذا ما يسمى في أوروبا.
أيه.
يقول لك صحفي تلفزيوني مصور. المصور صحفي تلفزيوني. أو الفني الصوت في الإذاعة هو صحفي إذاعي. المحرر صحفي إذاعي، صحفي أيا كان يحرر في الإذاعة أو التلفزيون أو في الصحيفة. اللي ينشئ الجرافيك الانفوجرافيك والموشن جرافيك هو صحفي بالتعريف الحقيقي والمتعارف عليه حتى على مستوى الامم المتحده. واللي ترجم عندنا في العالم العربي الى اعلامي، يعني اخذ كلمه صحفي الى اعلامي. عندنا مثلا من الثقافات السائدة والمرسخة، حينما أقول صحفي فهو من يعمل في الصحافة وتحديدا في الصحافة الورقية، فهمناها بهذا الشكل. لكن في الواقع عن كلمة صحفي هي تعني كل من يعمل
كل
في الدعاية، في الإعلان، في كل الوظائف اللي لها علاقة بإنشاء رسالة وإرسالها، أيا كانت هذه الرسالة، سواء كنت بتعلن عن أنه هذا القلم هو الأحسن في الرياض، أو تقول والله أن الجوال هذا ما يصلح كمعلومة كدعاية كوتر. المهم أنه المحتوى الذي أنت تعده، إذا كنت قادر على إعداد المحتوى أو في من يعد المحتوى، هذا صحفي اللي يعيد صياغته ليناسب الوسيلة التي يبث منها، صحفي. الذي يقوم بإنتاج هذه المادة أو هذا المحتوى، صحفي.
جميل.
فبالتالي كل من يعمل في هذا المجال يحق له أنه يكتب عن نفسه صحفي. إذا أخذناها بمعاييرنا العربية بين قوسين، في حق له أنه يكون إعلامي. يعني أنا لا أجد يعني إشكالية في أنه واحد
واحد ضمن هذا الإطار إعلامي.
هو كثير من الناس خلاص أرسلوها 2 سنابات قال إنه إعلام. أهلا وسهلا. أنا أعتقد أن الإعلام موهبة. شوف دائما هذا الإعلام هو، أنا بالنسبة لي كما أرى، إنه فضاء، فضاء لا حدود له، يتسع لكل النجوم. في نجم يظل مضيء حتى لو طلعت الشمس يظل موجود، وفيه نجوم تظهر وتأفل ولا وجود لها. يعني ما ينفع المهنة يبقى للمهنة، وما يعني يتعارض معها سيذهب.
يعني انت تقول لا مشاحة في المصطلح هذا،
ما عندي مشاحة، مع انه لا، هيئة الاعلام المرئي المسموع شغالين الان وبشكل حلو على يعني اعداد البطاقة المهنية،
صحيح،
بحيث انه لا يحق لك تستخدم كلمة اعلامي الا بعد استيفاء معايير. نحن في الجمعية ايضا لدينا مسار مهم جدا اسميناه اخلاقيات العمل الاعلامي.
جميل.
في اخلاقيات العمل الاعلامي نحاول ان ننشر الوعي بأنه هذا الإعلام هو رسالة، وأنه، وعلى فكرة، ليس شرطاً أن تدرس الإعلام لتكون إعلامياً. معظم الذين نجحوا في الإعلام لم يدرسوا الإعلام، مثلما أن معظم الناجحين في أو كلهم تقريباً، لا، لم أسمع بلاعب كرة قدم رائع
ضمن أكاديمية
أنه درس إلا يعني شغلات تدريبات بسيطة جداً، مثل ما كنا نتدرب في الاستديوهات عشان نصير مذيعين. إذن القضية ليست قضية دراسة ولا ليست قضية تخصص، هي قضية موهبة. طالما أن الله أعطاك هذه الموهبة وتستطيع أنك تستمرها، فأنت يحق لك أنك تأخذ هذا اللقب. ولكن خلونا نضع ضمن شروط محددة، وهذه نسعى لها في الجمعية، هو أنه حتى تكون إعلامي أهل وسهل، عندك موهبة، موهبة إلقاء، موهبة خط، موهبة قراءة، موهبة تصوير، موهبة مونتاج، موهبة إعداد، إعداد محتوى، موهبة اختصار. أنا جاني شاب في الثانوية تقريبا، ثاني ثانوي او اعتقد انه ثاني ثانوي.
جميل.
تعطيه فصل في كتاب 40 صفحة يختصرها لك في 4 صفحات ولا تجد اي خلل بين المضمون هنا وهناك. طيب هذا الا يحق يعني الا يستقطب هذا؟
موهبة
جدا،
مبدع.
انه يحول لك مثلا 400 صفحة الى 8 صفحات.
صحيح.
وكيف يعني هذه الحاسة الجميلة التي والملكة التي يتوافر عليها لاستخلاص واستنباط هذه المعاني من بين هذه السطور. أنا أحد المؤلفين في معرض الكتاب الأخير، أخذت كتابة كان حوالي 108 صفحة وخليت الشاب هذا يعمل منها حوالي 6 صفحات، ذهل إلى درجة أنه قال والله بالشكل هذا، قال والله لو أعلم أنه يكون هذا هو أولا. والآن إن شاء الله في معرض الكتاب الجاي، ما أبغى أعلن عن شيء الآن، سيكون هذا الملخص هو كتابه الجاي، وهيكون عبارة عن صفحة قريبة من A4، تصير يعني تصير تقريبا بهذا الحجم وتطلع في النهاية
A5،
وبعدين شو اسمه تطلع لها A4، فيها كل كتاب.
والله مرة لطيف، جميل،
هذا
الإبداع.
إيه، أقدر أحطه على رسالة واتس ولا كذا وأرسلها.
طرح جميل لمصطلح الإعلام وتفكيكه، وهذا ترى كثير من الناس يغرقون في المصطلحات وينسون الموهبة الأساسية والمهنة الأساسية. وأنا والله معك
بالضبط، هو معيار موهبتك.
أي أحد عامل في الإعلام هو إعلامي، لكن هل في إعلامي قدم شيء مفيد للمجتمع وبقيامه وأخلاقه وموهبته؟ وفي ناس راحوا من ضمن اللي قدموا راح.
بالضبط.
الله يسعدك. هل هناك إعلام آمن وإعلام غير آمن؟ هل هذا المصطلحات كذلك موجودة الآن؟ هل في إعلام ضار؟
إذا بنأخذ من حيث المحتوى أو الرسالة، بالتأكيد بالتأكيد هناك محتوى، بل محتويات ليست ضارة فقط بل مهلكة، مهلكة تماما، خاصة لأعمار معينة في أمور معينة، بالتأكيد فيه. لكن بالمقابل وأيضا فيه محتوى آمن ونظيف، وعملت عليه كثير من الجهات. لكن السؤال الآن هو ليس في أنه يعني أنه أنت تحد من هذا أو تعظم شأن ذاك، وإنما المتلقي نفسه.
جميل.
يعني هو يفترض أنها تبدأ من البيت على مستوى الأسرة مثلا، على مستوى المدرسة، على مستوى أيضا مؤسسات المجتمع المدني، ممكن يكون أحد أهم، يعني لما نتكلم عن أنه من أهم من مهامنا هو نشر القيم والأخلاقيات الإعلام. فإذا انتشر هذا، يعني إذا استطاع الحريصون على غرس ونشر القيم مثل ما أنتم في مكارم، إذا استطاعوا يعني إنه تعزيز الوصول إلى الفئات المستهدفة في هذا الشأن، فأعتقد إنه سنحد من تأثير هذه الرسائل السلبية، لكن لا نستطيع إيقافها. اللحظة التي بدأت فيها سؤالك، حتى اللحظة التي أنهيت فيها جوابي، أنا متأكد أنه في آلاف المحتويات التي ضخت على شبكات التواصل الاجتماعي، منها ما هو غث وهو كثير، ومن هو ما هو سمين وقد يذهب ولا أحد يدري عنه.
والله أنك صادق. حوارنا في بداية البعد الثالث، هل هناك محطة توقف عند المقدم؟ الآن احنا في المستقبل، هل الآن الحاضر المقدمين الموجود حاليا ممكن يتوقف، ولا في أشياء أخرى أكبر من كونه مقدم تلفزيوني؟
تقصد مثل مذيع
ومذيع؟ نعم.
وشوف أنا أعتقد أنه ثلاث فئات لا يجب أن يوقف عن مهنته إلا العجز الصحي، حينما يكون عاجز صحيا عن إكمالها.
جميل.
الطبيب وأستاذ الجامعة والإعلامي.
والإعلامي وخصوصا المقدم.
بخصوص المقدم، نعم، قد يكون مثلا إذا كان مثلا محررا فقد يملي على من حوله مثلا، لكن يعني مصور ما تصور واحد مثلا يكون في 60 أو 70 أو 80، يعني في بعض، أنا أتكلم عن الشغلات اللي لها عمل يدوي ومهني وأدوات وكذا تحتاج لها الشباب، لكن أنا أتكلم عن الفكر. يعني لو تلاحظ إحنا عندنا مثل دائما يستشهدون به الزملاء في أقسام الإعلام اللي هو لاري كينج من خلال CNN، تجاوز 70 ويقدم برنامجه، يعني 25 26 27 سنة وهو يقدم البرنامج بنفس الشكل بنفس
ومقبول برنامج ومشاهد.
أسماء كثيرة في عالمنا العربي ما زالت في كثير من القنوات الناطقة بالعربية أو العربية، أقول الناطقة بالعربية مثل BBC، مثل القناة الألمانية، مثل اليابانية، مثل الصينية، سكاي نيوز عربية إلى آخره، وغيرها من القنوات التي هي أصلا عربية. لو تلاحظ في كثير من البرامج أو الحوارات تجد ناس كبار في السن. مشكلة الإعلام العربي وتحديدا في المملكة هو أنه الوظيفة الإعلامي، وظيفة المذيع، كانت مرهونة بوزارة الخدمة المدنية. خلص 40 سنة ولا عمرك يصير 60 على أقرب باب، على أقرب باب. وفي نفس الوقت يعني قد لا يكون، يعني أكيد ليس كرها في الرجل، ولكن لأن هذا النظام. يعني تخيل، كان شيء من الأشياء اللي كانت مزعجة جدا، إنه مثلا أول ما يطلبون يقول عطني البطاقة. طيب تبغى تجي تراجع حقوقك؟ ما تقدر. تخيل إنه المكان اللي أنت تعمل فيه 40 سنة لا تستطيع أن تدخل اليوم الثاني لضيف وبورقة وبإذن فلان، يعني الحارس اللي على الباب يقول والله أنا أعرفك بس لازم تجيب لي ورقة. شوف الأشياء الصغيرة هذه كيف تأثر. هذا اللي يقتل العملية. فبالتالي نرجع، يعني حتى نقضي على حكاية أنه لا يكون هناك عمر ولا يحدد البقاء أو الرحيل إلا نواحي لا علاقة لها بالإعلام، مثل النواحي الصحية، النواحي الأخلاقية، الفكرية، لأنه أيضا ممكن يكون واحد سواء كان صغيرا أو كبيرا أفكاره شاطحة، لا والله مكانه يروح سنة تحضيرية في مكانه ما زين. واحد مثلا تكون أخلاقياته سيئة، هذا ليس مكانه. واحد يقول لا سمح الله صحته لا تساعده، فأيضا ندعو له بالشفاء ويرتاح. لكن القادرين لماذا لا تفتح لهم الفرصة؟ وهذا اللي حاصل الآن بالنسبة لإعلامنا الرسمي، هذا هو اللي حاصل. نتكلم عن تجربتي الشخصية، انا والله شوف كل الاساتذه الافاضل، مدير عام القناه الاخباريه الاستاذ فارس بن حزام وكان صاحب الدعوه، الاستاذ محمد الحارث رئيس الهيئه، كل الزملاء في الهيئات، احس انهم يعني مبسوطين من حكايه انه احنا احنا مع بعضهم، مجيل يعتبرون في سنا وخبره يعني في من جيل ما بعد جيلنا. كذلك ايضا على مستوى الوزراء في تقديم حفل جائزه الملك فيصل وجائزه الملك خالد، كثير من الاسماء الكبيره والمهمه على مستوى البلد يتنون يعني على بقاء هذا التواصل وعلى ابقاء يعني جذور او هذه الشعله يعني قائمه. بالعكس صارت محفز اكثر لما يجي واحد بحجم خالد الفيصل ويقول جعلك على القوه ولا توقف ولا تتثائب، هذه كبيره جدا يعني ومحفزه بشكل قوي جدا. نعم.
ابو محمد، توقعك للمستقبل الاعلام المرئي او الاذاعي في ظل التغييرات والتقنيه الكبيره ومواكبه الاحداث الضخمه في العالم، السوشيال ميديا اللي قاعد يغير كثير من الافكار الاعلام، انت وش توقعك للقادم؟
والله توقع القادم هو ان المحتوى هو سيد الموقف. المحتوى هو من يفرض نفسه.
والوسيلة تتغير.
تتغير الوسيلة طبيعي جدا. أيضا بالنسبة لوسائل الإعلام التقليدية بين قوسين، إذا كنا نقصد فيها الإذاعة والتلفزيون والصحافة الورقية بمفاهيمها السابقة، يعني تلاحظ في الصحافة على سبيل المثال، الصحافة التي تنبهت مبكرا من بداية التسعينات مع بداية الإنترنت وأنشأت لها مواقع إلكترونية وأصبحت يعني أنا على مستوى شخصي، أنت متى آخر مرة وقفت عند البقالة وشريت صحيفة؟ لكنك تقرأها تقريبا شبه يومي على جوالك. إذا هذه الصحف اللي تقرأها على جوالك أو على الآيباد أو على اللابتوب، لو لم تكن يعني حاضرة ومتفاعلة وحولت هذه المواد إلى، بالعكس الآن صاروا الآن ينافسوا دعوة التلفزيون في نشر الأخبار صوت وصورة وبال يعني مقاطع سمعية وبصرية، وبدأوا يشتغلون على الموشن جرافيك والإنفوجرافيك والمواد الفيلمية وينتجون، وأصبحت معظم الصحف الورقية لديها يعني مراكز خاصة أو أقسام خاصة لإنتاج المواد الفيلمية لنشرها على شكل أخبار، فبدلا من يعطيني تحقيق مكتوب أصبحت أشوفه مشاهد كأني أشوف التلفزيون. يعني هذا زمن يعني نقدر نقول يعني تداخل الوسائل وتمازجها، بمعنى أنه حتى في الإذاعة يعني أنا خرجت من الإذاعة 1412 وأنا أجي أحيانا أيام حب الرياضة نجيب الترند تقرأ الأخبار وتنجي، ما عندك مشكلة،
ما في صورة،
ما في صورة ما عندك شيء. الآن لا، الآن الإذاعة تقدر أنك تحط لك كاميرا زي ما أنتم حاصل معكم الآن وتحول لقائك الإذاعي هذا إلى تلفزيوني، كذلك أيضا ممكن تبثه على تويتر، ممكن تبثه على يوتيوب في نفس اللحظة. أيضا التلفزيون الآن بما فيه الإخبارية، الآن أطلقت تطبيق مثل البي بي سي وسكاي نيوز والعربية، وأنت في سيارتك تسمع الأخبار من القناة الإخبارية صوتا فقط، فأنت تقدر يعني تحول التلفزيون إلى إذاعة وتتلفز الإذاعة. اللي حاصل الآن هو أنه وين المحتوى في النهاية؟ يعني حتى ولو كان بعض الفئات بعض الشرائح من المجتمع تستهويهم محتويات معينة في أوقات معينة في لحظات معينة لأسباب معينة، المحتوى ثم المحتوى صحيح. ثم المحتوى هو من يصنع الفرق صحيح. المستقبل للمحتوى.
بيل غيتس قال عام 1416 تقريبا عند اختراع الانترنت، يقول الملك هو المحتوى.
بالضبط.
وانا اقول الملك هو المحتوى وكيف تفاعلك مع هذا المحتوى، يعني بالضبط. انت عندك محتوى كيف تتفاعل معه، كيف توصل للناس.
نعم. والتقنية تخدم، يعني لما نتكلم على بداية الانترنت نتكلم على ويب 1 اللي يسمونها ويب 1 او ويب 1 او ويب 1 اللي ظهرت فيها المنتديات، فكنا يعني بس انه ما كان فيه رياكشن، يعني ما كان فيه تفاعل. الان انت الان على ابواب ثوره الويب 3 اللي ستقتل تقريبا للابد ما يعرف بالمركزيه في حفظ البيانات. يعني الان مثلا معلوماتك مثلا في اي جهه او بتكون مثلا في او مثلا تطبيق معين، هذا التطبيق تملكه شركة، لو انهارت هذه الشركة أو انهار القسم الفني فيها انتهى كل شيء، لكن ما نحن مقدمون عليه، هو أنه لن يتأثر هذا التطبيق ولن تتأثر هذا الموقع بانهيار هذه الشركة أو تلك، لأنك بتكون موزع في كل أنحاء العالم، وهويتك هو اليوزر الباسورد اللي تقدر أنت تتحكم فيه. فبالتالي وسائل الإعلام، نعود إلى أين يذهب الإعلام أو مستقبل الإعلام، أعتقد أنه بشكل عام بصرف النظر عن الإذاعة، تلفزيون، صحافة، أي وسيلة كانت، فقبل فترة كان كثير من المسميات الحالية غير موجودة، قد نشهد بعد سنة أو سنتين أو 5 سنوات لمن يعطيها الله عمر، قد نشهد يعني ظهور مسميات جديدة وتطبيقات جديدة، يظل في النهاية الرهان على المحتوى. والإنسان في النهاية هناك في داخله يعني نقاط جدا نظيفة ومهمة لا يستهويها ولا يغذيها إلا المحتوى الجيد، مهما كانت نسبة التعرض للسوء فستظل بذرة الخير موجودة.
جميل، ما شاء الله تبارك الله. المقدمون الشباب الآن، ما الأمور اللي يحتاجونها لكي يكونوا مقدمين مميزين في تفاعلهم؟ وش الأشياء اللي يحتاجون الآن المقدمين؟
أعتقد ما في أحد يعني يمسك ميكروفون ويطلع أمام الناس، إذاعة، تلفزيون، على السناب شيء، وحتى ما عاد يحتاج يمسك ميكروفون، يعني يحط جواله التلفون ما شاء الله حساس. الشغف أكيد أنه موجود عنده. ما الذي يحتاجون إليه؟ يحتاجون إلى التوجيه الرشيد، يحتاجون إلى إعطاء الفرصة، ويحتاجون إلى شيء مهم جدا، يعني أي شاب أو شابة لا ينتظر أن يأتي عبد الله ولا عبد العزيز ولا أحمد ويقول والله أنا شفتك في البودكاست الفلاني ولا في السناب الفلاني ولا في اللقاء الفلاني وأنت يبغى لك كذا وكذا. يعني يفترض أنه أول معلم للموهوب هو نفسه، بمعنى أنه خلصت أنا من المادة هذه سجلتها، أروح أشوفها، أروح أسمعها، وأدرب نفسي على أن أكون طرف آخر حينما أشاهدها. طيب هل أنا راضي عن هذا المذيع أو هذه المذيعة؟ هل شكله، هل طريقة وقفته، هل كلامه، هل مخارج حروفه، هل لغته، هل هي مناسبة، هل هي مقنعة؟
جميل.
إذا استطعت أني أخرج من هذه يعني أني أتقمص شخصية أخرى لأنتقد نفسي، فأنا ويفترض أنه أكون أنا أول من ينقد ويقوم نفسي. الآخر أو المحفز الثاني أو الناقد الآخر أو المعلم الآخر هو من أثق فيه،
استشيرة.
أي أنا عندي برنامج بسوي الآن، أنا أثق في عبد العزيز أبو سعود، الله يهينك، شوف هالمقطع إيش رأيك فيه، أثق أنك ما راح تقول أنك تجاملي، أوه ممتاز يعطيك العافية وانتهى الموضوع، زي بعض الرسائل تجيك على الواتس ما تدري شيء، أوه ممتاز وانت ما تدري، أحيانا يكون عزة وانت ما تدري، تعطيه لايك وهي عزة،
صادق.
زين، فيعرف أنه أنا يعني بعرف أن عبد العزيز بتكون كلمته صادقة معي، فأيضا أستشيره. هذا النقطة الثانية، أنه أنا أكون أستاذ ومعلم وناقد نفسي أولا، من أحب وأقدر وأعرف أن كلمته وأنه حريص علي. الثالثة والمهمة واللي تقدر تحطها واحد، هو أنه أنا أشتغل على نفسي كموهوب،
أتعلم وأدرس وأقرأ،
أنا أقرأ
وأحتك أقرأ بمن
أقرأ, أقرأ كثيرا، أسمع كثيرا. جميل. يعني كانت أحد أهم أسباب الأشياء اللي تدربنا عليها مبكرا في الإذاعة هو أنه نسمع مذيعين آخرين، لا أقلده، أستفيد من طريقة أدائه، أستفيد من طريقة توزيع النفس في السطر لما يقرأ جملة طويلة، أحيانا تحتاج أنت 3-4 وقفات ما حد يدري عنها إلا أنت وأنت تتنفس على الهواء. فهذه يعني أشياء لا تأتي بين يوم وليلة. وبعدين يضع في نفسه شيء واحد، يعني أيضا إذا كنا نتكلم عن أنه أنت أنه هو بنفسه، يعني إذا كان يعني عملية نصائح وأنا لست في مكان من ينصح وإنما مجرد عناوين من خبرة بسيطة، أنت معلم نفسك الأول، من تحب وتثق فيه رقم 2، رقم 3 لا تتوقف عن تطوير مهاراتك وتنمية أدواتك بالقراءة في مجال تخصصك، المجالات اللي تحبها. بعد ما تبني نفسك خلال فترة معينة، يعني تختبر نفسك، أنا وين موجود؟ هل أنا في الرياضة، في السياسة، في الاقتصاد، في الاجتماع، في الفن، في الثقافة، في الفضاء، في الأمن السيبراني، في التاريخ، وأنا مستعد أساعد عن تاريخ تنومه اللي يبغى 10 كتب. زين، وش اللي يبغى؟ أحدد، يعني يفترض بعد السنة الثالثة أنه أنا استقرت موهبتي وبديت أحدد مساري.
جميل.
ثم ابدا يعني اعزز امكانياتي وادواتي ومهاراتي في هذا الجانب. لاحظ الان نجوم البودكاست اللي ظهروا في الاونه الاخيره، وممكن نسمي اشياء كثيره الى درجه انه الان اصبحت يعني حتى مجال الاستثمار بشكل كبير جدا. هذا هو المحتوى اللي طلع، والحرص، الحرص يعني على 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 يعني ناخذ مثلا عبد الرحمن ابو مالح، هذا من الشباب اللي 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 من لا شيء عمل اشياء.
صحيح.
للحق يعني انا والله الرجل ما بيننا اي علاقه ولا اعرفه، يعني اعرفه انا متاكد قد يعرفني قد لا يعرفني، لكن انا اخذه كنموذج. حينما دخل في مع الشركه السعوديه للابحاث والاعلام في تحالف قوي جدا الان، لانه كان بيقدم محتوى محترم.
محترم.
فبالتالي لما تجي جهه كبيره زي هذه وتستحوذ او تشارك، فهذا دليل انه خبراءها يعني هم من اختار او من قرر هذا الموضوع.
جميل.
اذا هذا يعني تاخذ نموذج. ما الذي يريده الشباب بالجنسين شباب وشابات ليكون اعلاميا ناجحا؟ يجب ان يتوافر على هذه الامور، بغيرها سيظهر سيعرف لكنه سينتهي يوما ما، سينتهي. وكثير من الاسماء يمكن كمرت عليك من الفقاعات فقاعات وانتهت. نعم.
شكرا ابو محمد.
العفو، أنا سعيد فيك، شكرا يعني سعيد. مرت ساعة ما درينا عنها صراحة.
الله تبارك
الله، يحفظك.
لقاء ممتع وجميل معك، وشكرا على وجودك وحضورك ولقائك الجميل، وكذلك المعلومات والثراء المحتوى اللي أعطتنا إياه.
حفظك ربي، الله يسعدك إن شاء الله.
شكرا
الله. شكرا، شكرا لك.
شكرا لكم أنتم كذلك الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، سعيد جدا بكم في بعد جديد من أبعاد البعد الثالث. مع السلامة، إلى اللقاء.